الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 96 من زاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله وهو الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي قال: فصل في سياق هديه صلى الله عليه وسلم في حجته. لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت 10. واختلف الحج قبل الهجرة، فروى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم 3 حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحج بعدها ما هاجر معها عمرة. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان. قال: وسألت محمد يعني البخاري عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري، وفي رواية لا يعد هذا الحديث محفوظا. بل هناك قول لأهل العلم أنه حج أكثر من هذا، لأن قريش كانوا يحجون ويتعبدون، وكانوا سكان الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس في الحج. قال: ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير، فإن فرض الحج تأخر إلى 90 أو 90. وأما قول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزلت 60 عام الحديبية فليس فيها فريضة الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. نعم، ركز، تجد بعض العلماء يستدل بهذه الآية على وجوب الحج. الصحيح أن الآية لا دلالة فيها على وجوب الحج، دلالة الآية على أن من شرع في حج أو عمرة وتلبس بالإحرام لا يجوز له أن يخرج منهما إلا إن كان مشترطا إذا أحصر، وإن لم يكن مشترطا إذا أحصر يلزمه هدي، فإذا أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن قيل: فمن أين لكم تأخر نزول فرضه إلى 9 أو 10؟ قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وفيه قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصالحهم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عام تبوك 9. وفيها نزل صدر سورة آل عمران، وناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة، ويدل على أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم بما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأعاضهم الله من ذلك بالجزية ونزول هذه الآيات، والمناداة بها إنما كان في 9، وبعث الصديق يؤذن بذلك في مكة في موسم الحج، واردفه بعلي، وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف والله أعلم. قال: فصل: لما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج فتجهزوا للخروج معه، فسمع بذلك من حول المدينة، فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفاه في الطريق خلائق لا يحصون، فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، أكثر عدد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر 6 باقين من ذي القعدة أو من ذي القعدة، بعد أن صلى الظهر بها 4، وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه. قال ابن حزم: كان خروجه يوم الخميس. قال: قلت: والظاهر أن خروجه كان يوم السبت. واحتج أبو محمد بن حزم على قوله بثلاث مقدمات: إحداها أن خروجه كان 6 باقين من ذي القعدة، والثانية أن استهلال الحجة كان يوم الخميس، والثالثة أن يوم عرفة كان يوم الجمعة. واحتج على أن خروجه كان 6 باقين من ذي القعدة بما روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن، فذكر الحديث وقال: وذلك 5 باقين من ذي القعدة. قال ابن حزم: وقد نص عمر على أن يوم عرفة كان يوم الجمعة وهو 9، فاستهلال ذي الحجة بلا شك ليلة الخميس، فآخر ذي القعدة يوم 4، فإذا كان خروجه 6 ليال باقين من ذي القعدة كان يوم الخميس، إذ الباقي بعده 6 ليال سواء. ووجه ما اخترناه أن الحديث صريح في أنه خرج 5 باقين وهو يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فهذه 5 على قول يكون خروجه 7 باقين، فإن لم يعد يوم الخروج كان 6، وأيهما كان فهو خلاف الحديث. وإن اعتبر الليالي كان خروجه 6 ليال باقين لا 5، فلا يصح الجمع بين خروجه يوم الخميس وبين بقائه 5 من الشهر البتة، بخلاف ما إذا كان الخروج يوم السبت فإن الباقي بيوم الخروج خمس بلا شك، ويدل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم في خطبته شأن الإحرام وما يلبس المحرم بالمدينة على منبره، والظاهر أن هذا كان يوم الجمعة لأنه لم ينقل أنه جمعهم ونادى فيهم لحضور الخطبة، وقد شهد ابن عمر هذه الخطبة بالمدينة على منبره، وكان عادته صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم في كل وقت ما يحتاجون إليه. إذا حضر فعلهم فأولى الأوقات به الجمعة التي تلي خروجه، والظاهر أنه لم يكن ليدع الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورة، وقد اجتمع إليه الخلق وهو أحرص الناس على تعليمهم الدين، وقد حضر ذلك المجمع العظيم، والجمع بينه وبين الحج ممكن بلا تفاوت والله بلا تفويت والله أعلم. ولما علم أبو محمد بن حزم أن قول ابن عباس وعائشة خروج الخمس بقين من ذي القعدة لا يلتأم مع قوله أوله بأن قال معناها أن اندفاعه من ذي الحليفة كان لخمس، قال وليس بين ذي الحليفة وبين المدينة إلا 4 أميال فقط، فلم تعد هذه المرحلة القريبة لقلتها، وبهذا تأتلف جميع الأحاديث. قال ولو كان خروجه من المدينة لخمس بقين لذي القعدة لكان خروجه بلا شك يوم الجمعة، وهذا خطأ لأن الجمعة لا تصلى 4، وقد ذكر أنس أنه صلى الظهر معه بالمدينة 4. قال ويزيده وضوحا، ثم ساق من طريق البخاري حديث كعب بن مالك لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس، وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس فبطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرنا عن أنس، وبطل خروجه يوم السبت لأنه يكون حينئذ خارجا من المدينة 4 بقين من ذي القعدة، وهذا لم يقله أحد. وقال أيضا فقد صح مبيته بذي الحليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة، فكان يكون دفاعه من ذي الحليفة يوم الأحد، يعني لو كان خروجه يوم السبت، وصح مبيته بذي طوى ليلة دخوله مكة، وصح أنه دخلها صبح 4 من ذي الحجة، فعلى هذا يكون مدة سفره من المدينة إلى مكة 7 أيام، لأنه كان يكون خارجا من المدينة لو كان ذلك 4 بقين لذي القعدة، واستوى على مكة 3 خلون من ذي الحجة، وفي استقبال الليلة 4 فتلك 7 ليال لا مزيد، وهذا خطأ بإجماع وأمر لم يقله أحد، فصح أن خروجه كان السبت بيقين لذي القعدة، وتآلف الروايات كلها وانتفى التعارض عنها بحمد الله. قال قلت هي متآلفة متوافقة والتعارض منتف عنها مع خروجه يوم السبت، ويزول عنها الاستكراه الذي أولتها عليه كما ذكرناه. سيكثر ابن القيم رحمه الله تعالى من الرد على ابن حزم في هذا الموطن، ولذلك على الطالب أن يتفطن مما هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومما هو عبارة عن رد. قال وأما قول أبي محمد لو كان خروجه من المدينة الخميس إلى 5 بقين من ذي القعدة لكان خروجه يوم الجمعة إلى آخره فغير لازم، بل يصح أن يخرج الخميس ويكون خروجه يوم السبت، والذي قرأ أبا محمد أنه رأى الراوي قد حذف التاء من العدد وهي إنما تحذف مع المؤنث، ففهم ل5 ليال بقين، وهذا إنما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة، ولو كان يوم السبت لكان ل4 ليال بقين، وهذا بعينه ينقلب عليه، فإنه لو كان خروجه يوم الخميس لم يكن ل5 ليال بقين وإنما يكون ل6 ليال بقين، ولهذا اضطر إلى أن يؤول الخروج المقيد بالتاريخ المذكور ب5 على الاندفاع من ذي الحليفة، ولا ضرورة له إلى ذلك، إذ من الممكن أن يكون شهر ذي القعدة كان ناقصا فوقع الإخبار عن تاريخ الخروج ب5 بقين منه بناء على المعتاد من الشهر، وهذه عادة العرب والناس في تواريخهم أن يؤرخوا بما بقي من الشهر بناء على كماله، ثم يقع الأخبار عنه بعد انقضائه وظهور نقصه كذلك لئلا يختلف عليهم التاريخ، فيصح أن يقول القائل يوم 25 كتب ل5 بقين ويكون الشهر 29، وأيضا فإن الباقي كان 5 أيام بلا شك بيوم الخروج، والعرب إذا اجتمعت الليالي والأيام في التاريخ قلبت لفظ الليالي لأنها أول الشهر وهي أسبق من اليوم فتذكر الليالي ومرادهم الأيام، فيصح أن يقال ل5 بقين باعتبار الأيام ويذكر لفظ العدد باعتبار الليالي، فصح حينئذ أن يكون خروجه ل5 بقين ولا يكون يوم الجمعة. أما حديث كعب فليس فيه أنه لم يكن يخرج قط إلا يوم الخميس، وإنما فيه أن ذلك كان أكثر خروجه، ولا ريب أنه لم يكن يتقيد خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس. وأما قوله لو خرج يوم السبت لكان خارجا ل4 فقد تبين أنه لا يلزم لا باعتبار الليالي ولا باعتبار الأيام. وأما قوله إنه بعث بذي الحليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة إلى آخره، وإنه يلزم من خروجه يوم السبت أن تكون مدة سفره 7 أيام، فهذا عجيب منه، فإنه إذا خرج يوم السبت وقد بقي من الشهر 5 أيام ودخل مكة 4 مضين من الحجة، فبين خروجه من المدينة ودخول مكة 9 أيام، وهذا غير مشكل بوجه من الوجوه، فإن الطريق التي سلكها إلى مكة بين المدينة وبينها هذا المقدار، وسير العرب أسرع من سير الحضر بكثير، ولا سيما مع عدم المحامل والكجاوات الهوادج والزوامل الثقيلة. وهذا القول الذي اخترناه أحد القولين في تاريخ خروجه قاله الواقدي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.